أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة. والعقيدة أيها الإخوة هي الأساس. إذا كان الأساس قويا كان البناء قوي، وإذا كان الأساس ضعيف كان البناء ضعيف. ولذا أول شيء على الإنسان يجب أن يعتقد أول شيء في صفات الله عز وجل، في أسماء الله وصفاته، ثم بعد ذلك ينظر في الشرع والقدر. هذه الرسالة للشيخ ابن تيمية رحمه الله اسمها التدمرية، العقيدة التدمرية. رسالة أرسلها إلى أهل تدمر في الشام، لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم ما سمعوه منه، فأرسل لهم رسالة وسميت باسم هذه المدينة التدمرية. أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتب تقريب التدمرية، وهو مختصر صغير جميل. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وضع شرحا لتقريب التدمرية. هذه التدمرية تتكلم عن صفات الله عز وجل وعن الشرع والقدر. لنا مدة ونحن نتكلم في الصفات، نفياً وإثباتاً. ولذلك إذا لم يعرف الإنسان الشيء الكثير عن الله عز وجل ما عرف شيئاً في هذه الدنيا. أهم شيء أنك تعرف الشيء الكثير عن الذي خلقك والذي تعبده، لا بد أن تعرف عنه الشيء الكثير. ولذا كنا نقول ملخص، لأننا أطلنا في باب الصفات، نريد أن ننتقل لباب الخبر والقدر والشرع. ملخص الكلام عن الصفات، ابن تيمية رحمه الله وضع لنا ضابط في الصفات، وهو ما ينفى عن الله وما يثبت له. ضابط الصفات ما ينفى عن الله ويثبت له، لأن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية لا نقيس عليها، وإنما هي توقيفية. الذي أخبرنا به ربنا في القرآن أو أخبرنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة نحن نثبته، ولذلك هي توقيفية. الشيخ رحمه الله جعل لنا ضوابط. ما معنى كلمة الضابط؟ الضابط يا إخوان هو الذي يجمع أموراً كثيرة مشتركة. هذا الكلام في الفقه، ولذلك الضابط في الفقه يشمل جزئيات كثيرة، لكن في العقيدة فقط يشمل الصفات التي ذكرها الله عز وجل. ولذلك نقول ما يجوز على الله وما يمتنع عنه نفياً وإثباتاً، وبيان ما تدور عليه الصفات المنفية التي نفاها الله عنه أو الصفات التي أثبتها الله عز وجل. يقول لك إنسان: ما هي الصفات التي لا يجوز أن نقول هذه لله ننفيها؟ الصفات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عنه ثلاثة أقسام. أول، كل صفة عيب هذه لا ننسبها لله، كل عيب كل صفة عيب لا ننسبها لله عز وجل، مثل العمى نسأل الله العافية ما ننسب أن الله أعمى، الصمم أيضا ما ننسب إلى الله الصمم، النوم، النعاس، الموت، كل هذه نفاها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ما ننسبها إليه. هذا هو الأمر الأول، يعني كل صفة عيب ننفيها عن الله عز وجل، هذا النفي. ثم بعد ذلك نأتي للإثبات، كل صفة عيب، هذه ضوابط أخبرنا بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك يجب علينا أن نعقد قلوبنا عليها. كل صفة عيب، كل صفة عيب ننفيها عن الله عز وجل. لا نقول كما يقولون اليهود الله فقير، الله يحزن، الله مسكين يطلب منا أن نساعده، نسأل الله العافية. لا، هذه صفات العيوب في المخلوق وليست في الخالق. المخلوق يختلفون، منهم من فيه عيب كذا، ومنهم من فيه عيب كذا، ومنهم من لا عيب فيه إلا القليل، لكن نحن نقول كل صفة عيب ننفيها عن الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كل نقص في كماله سبحانه وتعالى ننفيه عنه، كل نقص، يعني ربنا نحن نثبت أن ربنا حي وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنحن نقول حياته كاملة، حياته كاملة، علمه أخبرنا أن ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، علمه كامل، يعلم ما تسقط من ورقة وما في بطون البني آدم وما في أسفل الأرض، كل شيء في السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. فنحن نقول كل نقص في كماله سبحانه وتعالى ننفيه عنه، سواء كان في حياته أو قدرته أو عزته أو حكمته، كل هذه الأشياء ننفيها عن الله عز وجل. بقي شيء ثالث من المنفيات التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، مماثلة المخلوقين. الله لا يماثل شيئا من مخلوقاته، المخلوقات تدل على قدرة الله عز وجل، ولذلك قدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة. فالناس يختلفون، حتى بين الرجل وأولاده يكون بينهم اختلاف، الحيوانات بينها اختلاف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه مماثلة جميع المخلوقات. يعني مثلا هل نقول إن الفلان الكبير كما يقولون بعض أهل الطرق الصوفية أن عنده علم مثل علم الله؟ لا، نسأل الله العافية، علم الله عز وجل لا يماثله شيء. أيضا وجه ربنا سبحانه وتعالى، هل نقول كما يقولون الممثلة وجه كوجوهنا أو أحسن وجه من وجوه المخلوقات؟ لا، وإنما ننفي عن الله عز وجل كل المماثلة للمخلوقات. الآن عندنا ثلاثة أشياء ننفيها عن الله عز وجل، ما هي؟ كل عيب، كل نقص في كماله، مماثلة المخلوقات، فإننا لا نمثله بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. عرفنا الشيء الذي ننفيه عن الله عز وجل، الثلاثة الأمور. طيب ما هو الذي نثبته لله عز وجل؟ نثبت لله عز وجل كل صفة كمال، كل صفة كمال لا تكون على وجه النقص، ولذلك يقولون رحمهم الله العلماء نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من صفات الكمال على وجه لا نقص فيه، على وجه لا نقص فيه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنا الصفات الخبرية والصفات الفعلية المعنوية، ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه كل صفة كمال، كما قال عز وجل ولله المثل الأعلى. نثبت لله كل صفة كمال لا تشبه مماثلة المخلوقين. الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت يا ابن آدم تسمع، الحيوان يسمع، لكن سمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوقات. ولذلك لا نمثل ولا نشبه ولا نعطل، يعني ما نقول الله ما له سمع. الله سبحانه وتعالى سميع، لكنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض من الجهلة، بعض من الجهلة هدانا الله وإياهم، يقولون الله سبحانه وتعالى هل له أمعاء، هل له كبد، هل له هل له هل له. نقول نحن نثبت ما أثبت الله لنفسه في القرآن وما أثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة. ما لم يأتي في الكتاب والسنة لم نثبته. لماذا؟ يعني ما نفكر بعقولنا؟ لا، ما دام أن الصفة جاءت من عند الله عز وجل نحن نثبتها، لأن عقولنا لا تصل إلى الله عز وجل حتى نعرفه، وإنما نعرف الله عن طريق وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق كلامه في القرآن الكريم. ولذا نقول نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه، وننفي عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه. لكن لو جاءك واحد من الجهلة، اليهود يأتون لشباب المسلمين ويحاولون أن يشككوهم في دينهم، نسأل الله العافية، ويسألون، تقولون الله له صفات. نعم الله صفات. هل ربنا يبكي؟ هل ربنا يجوع؟ هل ربنا يعطش؟ ماذا نقول؟ هذه صفات نقص، هذه صفات نقص. والله سبحانه وتعالى يقول صمد، الصمد يعني لا يحتاج إلى غيره، وإنما هو قائم غني بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك كلما كان الإنسان أقوى وأشد ثباتا كانت هذه الأشياء يسيرة عنده. ولذلك إذا قالوا هل ربنا يبكي، هل ربنا يحزن، هل ربنا يجوع، نقول هذه صفات نقص منافية لكمال الله عز وجل، فتكون منتفية عن الله عز وجل. ولذا أيها الإخوة، لا بد أن نحترم الرب سبحانه وتعالى، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ولا ننفي ما أثبته لنفسه. انظروا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يسألون عن روح الإنسان، روح الإنسان التي بين جنبيه، أنكر عليهم لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الروح. ربنا سبحانه وتعالى أنكر عليهم، قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهم يسألون عن الروح، هل هذه الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ ربنا سبحانه وتعالى أنكر عليهم وقال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهل هذه الروح، أحد منا يعرف هذه الروح كيف صفتها؟ إذا مات الإنسان خرجت منه كيف شكلها؟ ما يعرفون، ما نعرف هذا. ولذلك حتى أدخل شيء في أنفسنا الروح ما نعرف عنها شيء، وهذا يدل على نقص ابن آدم وعلى ضعف ابن آدم. لكن رب الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، اللهم صل وسلم عليه. لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله، فإنكم إذا صليت عليه واحدة ربنا سبحانه وتعالى يرد عليكم عشرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عنده علاج وهو شيء واحد، علاج وهو شيء واحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ألهمه الله طب القلوب والأبدان. انظروا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق الأرض؟ تقول: الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق بني آدم؟ الله. لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الشيطان يتدرج بك حتى يقول: من خلق ربك؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا قال لك الشيطان، سواء كان من الإنس أو من الجن، لأن الإنس منهم شياطين، الإنس فيهم شياطين، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعوذ منهم، قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال لك الشيطان: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. لا تفكر، لا تفكر، عقلك ضعيف، عقلك ما يصل إلى شيء مثل بصرك وسمعك. سمع الإنسان يمكن ما يتجاوز باب الحرم، بصره ما يتجاوز باب الحرم، أيضا عقلك ضعيف، كل شيء فيك ضعيف. فإذا جاءك الشيطان وبدأ يشغلك في الصلاة لا تتابع التفكير، إذا بدأ يشغلك في أي شيء لا تتابع التفكير، وإنما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي. المهم أيها الإخوة، عرفنا الضابط في صفات النفي والضابط في الإثبات، أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه من صفات الكمال. انتبهوا، صفات الكمال، صفات النقص ليست لله سبحانه وتعالى، وأن كل صفة نقص فهي منفية عن الله عز وجل، ولا يجوز أن نثبتها بدون نفي التشبيه، يعني ليس الاعتماد هو نفي التشبيه. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أمور ثلاثة، ما هي التي قلناها قبل؟ النقص في كماله، صفات النقص مطلقا، مماثلة المخلوقين. فالمهم أننا لا نعتمد على عقولنا كما يعتمدون المبتدعة مثل الأشعرية الأشاعرة والمعتزلة وما إلى ذلك والإبليسية والشيطانية، يعني فيه فرقة يسمون أولاد إبليس، ينتسبون لإبليس نسأل الله العافية. كل هؤلاء يحكمون عقولهم لأنهم اعتمدوا على فلسفة اليونان، لكن نعتمد نحن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فننفي عن الله صفات النقص، وعن النقص في كماله، وعن مماثلة المخلوقين. الليلة نبدأ في القسم الثاني، وهو القدر والشرع، يعني انتهينا من ملخص في إثبات الصفات وما هي الصفات التي نثبتها لله عز وجل، وما هو الشيء الذي ننفيه عن الله عز وجل. الليلة درسنا القدر والشرع. ما هو القدر؟ ما هو القدر؟ القدر يا إخوان هو تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا، يعني هذا الأصل يدور على الحكم الشرعي والقدري. فالله سبحانه وتعالى منفرد بالحكم الشرعي كما أنه منفرد بالحكم القدري. كل الناس يا إخوان، كل الناس حتى الكفار يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر، يعني لو سألت حتى الكافر من هو الذي قدر هذه الأشياء يقول الله عز وجل. حتى كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعترفون أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأشياء، ولكن عبادتهم للأصنام يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، وهذه من وسائل الشيطان نسأل الله العافية، التي تجعل الإنسان يشرك بالله عز وجل. كما أنه في وجودنا الآن يا إخوان كثير ناس طيبين سهلين، تجدهم متدينين، ولكن الشيطان يلعب عليهم. يقول لا، أنت لست كفو تطلب من الله، اطلب من الولي الذي في القبر، هو واسطة بينك وبين الله. لا، ما فيه واسطة بيني وبين الله. الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما في واسطة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أما تذهب إلى ولي في قبره مات لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن ينفعك، وإنما هذا الشيطان، الشيطان يسول لك. ولذا ينبغي يا إخوان أن الإنسان يفكر: هل أعتمد على المخلوق أو أعتمد على الخالق؟ هل أطلب من المخلوق الذي يموت ولا أطلب من الخالق الذي لا يموت؟ هل أطلب من المخلوق الذي لا يقدر ولا يستطيع، وأطلب من الخالق الذي يقدر ويستطيع؟ فكر. فربك سبحانه وتعالى في القرآن يقول: ما بيني وبينك واسطة، أطلب مني تجد. المهم أنك يتوفر فيك شرطان وأنا أجيبك. ما هم الشرطان؟ وقال ربكم إن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. نفذ أوامر الله واجتنب نواهيه، وليؤمنوا بي. عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي ينفعك وهو الذي يضرك. لو اجتمع كل الناس، كل المخلوقات على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالقدر أيها الإخوة، حتى الكفار يعترفون بأن الله هو مقدر كل الأشياء، ولكن الشيطان يتلاعب بالناس، يتلاعب بهم، نسأل الله العافية. انظروا إلى أبينا آدم عليه السلام لما قال له ربنا سبحانه وتعالى: ادخل الجنة وكلا من حيث شئتما. يعني الجنة فيها أشجار كثيرة وأشجار مختلفة، لكن ربنا قال: هذه الشجرة واحدة، هذه الشجرة لا تأكل منها. جاء الشيطان وحلف لهما، وما كانوا يظنون أن إنسان يقسم أن يقسم على الكذب. قال: ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فإذا جاءك إنسان وحلف لك في عمل شر أو عمل شيء لا ينفعك والله نهاك عنه ورسوله، قل: لا، أنت شيطان، أنت تأمرني بمعصية الله، ربنا نهاني. ولذا يروى أن آدم عليه السلام ما كان يرفع بصره إلى السماء بعد أن نزل إلى الأرض خجلاً من الله عز وجل، لأنه عصاه معصية واحدة، عصاه معصية واحدة واستغفر، والله سبحانه وتعالى غفر له واصطفاه واجتباه، لكنه حياءً من الله عز وجل. انظروا إلى أبي الأنبياء إبراهيم، الآباء لنا يا إخوان، آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم أبو الأنبياء عليهم السلام. هذا إبراهيم لما يأتون يوم القيامة يستشفعون بالأنبياء والرسل، يقول إبراهيم: أنا أستحي من الله، كذبت في حياتي 3 كذبات، وهي كذبات في حق الله، كذبات يعني ليست كذبات حقيقية. مثلا لما أراد أن يكسر أصنامهم قال: إني مريض، فكسر أصنامهم. يعني الصوت غير واضح، على كل إبراهيم عليه السلام عامل 3 كذبات وكلها في صالح الإسلام، ولذلك يقول: أنا أستحي من ربي لأني كذبت 3 كذبات. وهو كل يوم يستغفر الله كثير. كم مرة نحن نكذب؟ لكننا إذا استغفرنا ربنا يغفر لنا، إذا استغفرنا الله عز وجل يغفر لنا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل مؤمن أيها الإخوة يؤمن بالرب، يؤمن بأن الله هو المقدر. كل واحد يؤمن بالرب، يعني بأن الله موجود وأنه هو الذي خلق، فإنه يؤمن بأن الله هو المقدر. لكن في الشرع ليس كل الناس يؤمن بذلك، الشرع ليس كل الناس يؤمن بذلك، وللأسف فإن من البشر وحتى في وقتنا الحاضر أناس لهم قوانين وضعية خارجة عن حكم الله سبحانه وتعالى، فلم يفرد الله تعالى بالحكم الشرعي وإن أفردوه بالحكم القدري. هذا الأصل الذي نتكلم فيه الليلة إن شاء الله يتضمن الإيمان بالقدر والشرع وإفراد الله تعالى بالقدر والشرع، فهو المشرع كما أنه المقدر. ما معنى القدر؟ القدر هو تقدير الله عز وجل لما كان وما يكون أزلاً وأبداً. ما معنى أزلاً؟ يعني في الماضي، الله سبحانه وتعالى قدر ما كان وما يكون في الماضي وفي الأبد، يعني المستقبل. ومعلوم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، فقدر كل ما كان في الأزل وما يكون في الأبد، ولم يقدر ذلك أحد مع الله عز وجل، بل هو الذي انفرد سبحانه بالتقدير. وهذا التقدير، هذا التقدير مرتب علم وكتابة ومشيئة وخلق. الإيمان بالقدر يا إخوان هو أحد أركان الإيمان الستة. الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهذا يدل على أن الإيمان بالقدر شيء عظيم يا إخوان. ما دام أنه أحد أركان الإيمان الستة فهو شيء عظيم، ولذلك حكم الإيمان بالقدر أنه أحد أركان الإيمان الستة وجب أن يكون واجباً. فكما يجب أن تؤمن بالله وملائكته، كلكم تعرفون أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله، تؤمن بالرسل، تؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر من أحد أركان الإسلام الستة، ولذلك وجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك، أن يؤمن بالقدر. ولذلك القدر من تمام ربوبية الله تعالى، القدر من تمام ربوبية الله تعالى، فهو متعلق بتوحيد الربوبية، لأنه يدور على تدبير الخلق فيكون من تمام الإيمان بالربوبية. يعني إذا قلت الله ربي، ما معنى الله ربي؟ الخالق، المدبر، إيش؟ المالك. أيوة، إذا قلت الله ربي يعني في ثلاثة أمور: المالك، المدبر، الخالق. فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يدبر أمورنا سبحانه وتعالى، جعل لنا مشيئة، جعل لنا اختيارات، ممكن تتزوج من شئت، يمكن تصلي، يمكن، لكن أنا سأحاسبك، ولا تعمل أي عمل إلا هو بتقدير الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، لا يمكن التوكل على الله عز وجل والاستعانة به إلا بالإيمان بالقدر، ولا تكون حياة الإنسان سعيدة إلا بالإيمان بالقدر. المؤمن إذا آمن بالذي قدره الله عليه ورضي وصبر يكون دائماً فرحاً مسروراً. ولذلك نجد الكفار والفساق تضيق عليهم الأمور إذا حصل لهم مصائب، إذا ضاقت عليهم الأمور، حتى ولو كان عنده ملايين الريالات وخسر تجده ينتحر، يطلع من فوق البيت ويقتل نفسه. لماذا؟ لأنه ما عنده صبر، ما عنده إيمان بأن الله قدر عليه هذا الشيء، جاءه مصيبة عظيمة ينتحر. لا، المسلم يؤمن بأن كل شيء في هذه الدنيا فهو بتقدير الله عز وجل، وليس عند الذين هؤلاء الذين ينتحرون نعمة الإيمان بالقدر. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول الإيمان بالقدر مراتب، الإيمان بالقدر مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن، سواء كان من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. ولذلك الإنسان إذا كان عنده إيمان بالقدر يصبر على المقدور وينتظر الفرج من الله عز وجل. وربنا قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أنت فقير اصبر وربنا سبحانه وتعالى سيرزقك، جاءك مصائب ومشاكل اصبر، فإن الله سبحانه وتعالى قد بشرك أنه مع العسر يسرا. ولكن ابذل الأسباب، ابذل الأسباب، لابد أن تبذل الأسباب. ولذلك المسلم إذا صبر على المقدور وانتظر الفرج من الله عز وجل سهلت عليه المصائب وانشرح صدره دائما. انظروا إلى رواية صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، الحمد لله. الكفار ما تجد عندهم مثل هذا الأمر، وإنما كل هذا وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما هو؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن دائما ولله الحمد مرتاح البال، يعلم أن كل شيء قدره الله عز وجل. ولذلك إذا جاءه من هذه الأمور التي لا يرضاها شيء يعمل الأسباب التي بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نقول: هل الإيمان بالقدر مرتبط بالتوحيد ولا ليس له ارتباط بالتوحيد؟ نعم، هو مرتبط بتوحيد الربوبية، لأن التوحيد توحيد الربوبية، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولأن توحيد الربوبية لله عز وجل من وتمام ملكه وتدبيره أنه يقضي على عباده ما يشاء، ما فيه رد لحكم الله، ما أحد يرد حكم الله، ما أحد يرد تدبير الله عز وجل. الذي خلقك هو أعلم بك، هو الذي أخرجك من بطن أمك لا تملك شيئا، وهو الذي يميتك ويخرج الروح التي دخلت فيك، كل شيء بأمر الله عز وجل. فالإيمان بعلم الله عز وجل أنك تعلم أن الله محيط بكل شيء، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن علمه محيط بكل شيء على وجوه متعددة. ما هي الأدلة؟ انظروا يا إخوان إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، كلها مأخوذة من القرآن والسنة، لكن ارجع لأي طريقة من الطرق الأخرى، أي طريقة، ماذا عندهم؟ يقول: شيخنا، شيخنا قال كذا، إمامنا قال كذا، بعض المريدين قال كذا. لكن أهل السنة والجماعة لا، يقول: نحن عبيد، فنأخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى علم الله ماذا يقول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية نستفيد منها أن الله عالم بكل شيء، فبأي صيغة حصل هذا العموم؟ كل شيء، كل شيء الله سبحانه وتعالى يعلمه، يشمل الصغير والكبير والظاهر والباطن، والذي يتعلق بأفعاله والذي يتعلق بأفعال الخلق. وأيضا يقول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة. ما معنى عالم الغيب والشهادة؟ يعني تشمل كل ما غاب عن، وتشمل كل ما شوهد. ولذلك لو كنت في غرفة مقفلة الأبواب والشبابيك الله يراك، تتكلم ولو بصوت خفي الله يسمع كلامك، في أي مكان الله يراك، فاستح منه، لا تعمل إلا ما يرضيه، لا تعمل. ولو كنت في مكان خال من الخلق فإن الله سبحانه وتعالى يراك. ولذلك الله عالم الغيب والشهادة. ولذا قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا كمال علم سبحانه وتعالى. ومن ذلك يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. كم شجرة في الدنيا يا إخوان؟ كم ورقة في هذه الشجرة؟ في الهند، في السودان، في أفريقيا، في أي مكان، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله سبحانه وتعالى قد علم بعلمه الأزلي والأبدي ما كان وما يكون. ولذلك هذه الآيات وآيات كثيرة، لأن الوقت ضيق لا نستطيع أن نقرأ كل الآيات، ولكن أنت تقرأها في القرآن الكريم، آيات كثيرة تدل على عموم علم الله عز وجل. ولذلك يجب على كل مسلم عقيدة أن يعلم أن الله محيط بكل شيء، أن الله يعلم كل شيء، حتى الذي في نفسك ربنا سبحانه وتعالى يعلمه. لكن لو سألك واحد ما هي ثمرة الإيمان بهذا العلم، ما هي ثمرة الإيمان؟ أنا أؤمن أن الله يعلم كل شيء، ما هي الفائدة منه؟ أنه يجعل المرء دائما يراقب الله عز وجل، فلا يفعل ما نهاه الله عنه، ولا يدع ما أمره الله به، لأنه يعلم أن الله يعلمه. فإذا كان يعلم أن الله يعلمه فلا بد أن تراقب ربك، سيحاسبك، تعلم أن الله سيحاسبك. ولذلك من حين يدخل الإنسان القبر تبدأ المحاسبة. الآن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مهلة أنك تعود إلى الله عز وجل وتتوب وتعمل الأعمال الصالحة. فإذا دخلت القبر انتهى عملك إلا من ثلاث، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فحينما تدخل القبر والذين دفنوك في القبر أيضا عندك موجودين عند القبر، تبدأ المساءلة: ماذا عملت؟ ماذا قلت؟ ماذا؟ ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. يعني ما ذهبوا من عند القبر، دفنوه ووقفوا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه الآن يسأل. فكل واحد أيها الإخوة يعلم المرتبة الأولى من مراتب القدر، أن الله يعلم كل ما كان وما يكون، فإن الله يعلمه. هذا يجعلك تخاف من الله. إذا أردت أن تسرق تعلم أن الله ينظر إليك ولو كان المكان خالي ما في أحد. لو أردت أن تعمل أي معصية تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك وينظر إليك. تعلم أن الله يحاسبك، سيحاسب. كل واحد منا معه ملكين، كل واحد منا معه ملكين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما قلت كلمة كتبوها، كل ما فعلت فعل كتبوه، يوم القيامة تجد كتابك مد البصر، كتاب عظيم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني يا إخوان، لو قال لك رئيسك في العمل إني أعلم ما تفعل وما تترك، هل تستطيع أن تترك العمل؟ جعل هناك شاشة في المكتب ينظر إلى الموظفين ماذا يقولون وماذا يفعلون، هل يمكن أن يخالفوه؟ لا. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى، ما دام أن المخلوق تخاف منه وتراقبه وتعرف أنه ربما يفصلك من الوظيفة، ربنا سبحانه وتعالى أيضا علمه محيط بكل شيء. ما هي المرتبة الأولى من القدر؟ إحاطة الله، إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء. المرتبة الثانية من مراتب القدر الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. أنت معروف يا فلان، تولد يوم كذا وتعيش كذا وتموت يوم كذا، كل هذا مكتوب. لابد أن تؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. فهذا أيضا المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. لكن اللوح المحفوظ، ما عندنا تفاصيل عن اللوح المحفوظ، وليس لنا بحاجة أن نعلم ما هو اللوح، ما هي مادته، ليس لنا حاجة بذلك، لكن حاجتنا أن نعلم بأنه كتب في هذا اللوح مقادير كل شيء، سواء كان هذا اللوح صغير أو كبير. لأن بعضهم يستبعد، يقول أين اللوح هذا الذي يشمل جميع أعمال المخلوقات حتى تقوم الساعة؟ الله على كل شيء قدير. ولعلكم تعلمون يا إخوان أنهم الآن يمكن يأتون بقرص صغير يشمل كتاب كبير، أو أنهم يعملون شيء صغير يسجل معلومات كثيرة، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أما أن الإنسان يستبعد أن يكون الشيء صغيرا ويكتب فيه شيء كثير ويكتب فيه شيء كبير، لكن هذا لا نعتقد، إنما اعتقادنا ما هو؟ أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. لكن لماذا سمي محفوظ؟ لماذا سمي لوح محفوظ؟ يعني محفوظ من التغيير، لا يتغير فيه شيء، وهذا دليل على علم الله عز وجل، أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتغير، لأنه سبحانه وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يعني أم الكتاب أصلها الذي يرجع إليه في النهاية، ولذلك الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء مما كتب. نحن قرأنا يا إخوان في التفسير، ولذا أوصيكم أن أفضل كلام هو كلام الله عز وجل. إذا قرأنا القرآن نحاول أن نفكر ما معنى هذه الآية، ماذا يريد الله منا في هذه الآية، لأن هذا تعاليم ربنا يخبرنا في القرآن ويعلمنا ويخبرنا بالأحكام. فنحن نقرأ في تفسير سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ربنا سبحانه وتعالى يعطي الملائكة الصحف، يعطي الملائكة الأوامر في ليلة القدر. هذه الصحف التي في أيدي الملائكة وهم يكتبون فلان قال كذا وفعل كذا، هل يتغير فيها شيء أو لا يتغير فيها شيء؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يغير هذه الصحف، يغير فيها التي في أيدي الملائكة، فالله يكتب فيها ويمحو تكتب فيها السيئة فيتوب الإنسان ولا يغير ما فيه أبدا. يكتب يتوب إذا تاب الإنسان الله سبحانه وتعالى يمحو، لكن الذي في اللوح المحفوظ لا يمحى فإنه محفوظ من التغيير. وأيضا الذي في اللوح المحفوظ محفوظ أن يناله أحد إلا بأمر الله، فلا أحد يناله ولا يغير ما فيه أبدا، بل ولا ينظر إليه إلا بأمر الله عز وجل. هذا اللوح المحفوظ كتب فيه مقادير كل شيء. لكن لو سأل سائل، هل هذا اللوح المحفوظ كتبه الله بيده؟ اللوح المحفوظ هل كتب الله ذلك بيده أو لا؟ ماذا نقول؟ لم يكتب الله ذلك بيده. هل عندنا دليل؟ نعم. هل عندنا دليل؟ نعم عندنا دليل. ما هو الدليل؟ ولذلك قلت لكم إن مميزات أهل السنة والجماعة إذا قالوا شيء يعتمدون على القرآن وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون لأن الله لم يكتب الذي في اللوح المحفوظ بيده، لكن ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له أكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال القدر، فقال فكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، فلم يكتب الله ذلك بيده بل أمر القلم فكتب. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى ورد آيات في القرآن الكريم تدل أو أنها الإنسان يمكن أن يستفيد منها أن الله كتب في اللوح المحفوظ. لا يا إخوان، هو ما دام أن عندنا دليل أن الله خلق القلم فأمره أن يكتب، فهذا دليل أن الله لم يكتبه بيده، ولذلك يمكن أن ينسب الفعل إلى الآمر به. ولهذا نقول بنى الرئيس قصره، أو بنى فلان قصره، هل هو الذي بناه أو أمر بالبناء؟ الذي أمر بالبناء، فنسبت الكتابة إلى الله لأنه أمر بها. ولذلك قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في المرتبة الثانية أن نؤمن إيماناً قوياً لا شك عندنا فيه أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. وأتينا بالأدلة قبل قليل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض وعنده مفاتح الغيب؟ كل هذا من الله عز وجل. ولذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى جاء بالعلم في قوله تعالى: يعلم ما في السماء والأرض، والكتاب في قوله تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والمشار إليه في قول ذلك على الله يسير هو قوله: إن ذلك في الكتاب. أما العلم فهي صفة لازمة، العلم صفة لازمة لله عز وجل، فمنه قوله تعالى دليل على أن هناك آيات أخرى تدل على ما ذكر، مثل قوله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والآية الأخرى: وعنده مفاتح الغيب. ما هي مفاتح الغيب؟ خمسة. مفاتح الغيب التي عند الله سبحانه وتعالى خمسة، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: إن الله عنده علم الساعة. متى تأتي القيامة؟ العلم عند الله، ولكن لها أمارات، لها علامات. ولذلك ورد في السنة وورد في القرآن الكريم أن العلامات قربت، علامات يوم القيامة قربت، فربنا سبحانه وتعالى عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة يا إخوان كلها مفاتيح، كل واحد مفتاح، ولذلك سميت مفاتيح لأن كل واحدة منها مفتاح لما بعده. علم الساعة مفتاح لماذا؟ مفتاح للآخرة. إذا جاءت يوم القيامة بدأ يوم القيامة والآخرة، انتهت الدنيا، اليوم الآخر ما فيه سبت أحد اثنين ثلاثة، وإنما اليوم الآخر بدأت القيامة، فالناس إما إلى جنة وإما إلى نار. فعلم الساعة مفتاح الآخرة. طيب تنزيل الغيث مفتاح لأي شيء؟ مفتاح لحياة الأرض، مفتاح لحياة الأرض لأجل تنبت الأرض. طيب والأرحام مفتاح لأي شيء؟ لحياة الإنسان وجميع المخلوقات في الحيوانات. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الغد مفتاح المستقبل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا يقول العلماء مفتاح البرزخ. ما هو البرزخ؟ يعني الذي بين الدنيا والآخرة، القبر، كبري، يعني كبري هذا القبر يبقى فيه الإنسان مدة الله أعلم بها، ثم ينتقل إلى اليوم الآخر. وقوله عز وجل ويعلم ما في البر والبحر، هذه عامة، كل ما في البر والبحر الله سبحانه وتعالى يعلمه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة تسقط فالله يعلمها، أي ورقة تنبت فالله يعلمها من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض، ظلمات الأرض ما هي؟ الأرض فيها ظلمات، نعم، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة البحر وظلمة طبقات الأرض، يعني الظلمات خمس، الظلمات خمسة، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة طبقات الأرض وظلمة السحاب، هذه واضحة. لكن ما هي ظلمة المطر؟ إذا نزل المطر وكثرة السحب ما نشعر أن هناك ظلام، ولذلك الشيء البعيد لا نراه إذا كان المطر غزيرا، لأنه يحول بينك وبين الرؤية. وأيضا قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في هذه الآية علم وكتابة، فالعلم في قوله يعلم، والكتابة في قوله كتاب مبين، يعني معنا ولله الحمد الآن الملائكة الذين معنا يكتبون ما نقول وما نفعل، الله سبحانه وتعالى يرانا ويعمل ويعلم ما نقول وما نفعل وسيجازينا. ربنا ولله الحمد أخبرنا أنه يغفر ذنوبنا إذا انتهينا من الدرس إن شاء الله، فربنا يعلم ما كان وما يكون. المهم أننا نقول الشاهد أن كل شيء مكتوب. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مكتوب. هذه كل الأدلة التي دلت على أن على المرتبة الثانية من مراتب القدر. نحن قلنا مراتب القدر أربع. المرتبة الأولى أن علم الله محيط بكل شيء. المرتبة الثانية نعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، ولذلك ورد أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. وأيضا روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيئاً شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وأيضاً ورد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ربي، وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ما هو المراد بالذكر في الحديث؟ هو اللوح المحفوظ. المراد بالذكر في الحديث هو اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هنيئا لكم، هنيئا للصالحين، هم الذين يرثون الأرض. ولو كان الكفار، ولو كان الكفار يبقون عليها مدة، ولكن العاقبة للصالحين، العاقبة للصالحين. انظروا يا إخوان، موسى عليه السلام خرج من مصر هاربا خائفا يترقب، وبعد سنوات قليلة في حدود 10 سنوات رجع وهو نبي فاتح منتصر، نصره الله عز وجل على فرعون، وأهلك فرعون الذي عاش مدة طويلة في حكم مصر، وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، فأغرقه الله في البحر وأماته. انظروا إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة هاربا يخاف. كانت قريش يعطون الذي يأتينا برأس محمد له 100 جبل، الذي يأتينا بمحمد له 100 جبل. خرج هاربا، بعد 10 سنوات دخل فاتحا ووقف عند باب الكعبة هنا، وقال لقريش وهم تحته مستسلمين، يستطيع أن يقول للصحابة: اقطعوا رؤوسهم. قال: ما ترون يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. كانوا قبل يطردونه، يمنعونه من العمرة، يضربونه، يؤذونه، والآن يقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. الذل، الخوف. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا، أطلقهم وعفى عنهم. لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوانه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فدخل رسول الله بعد 10 سنوات فاتح. ولذلك العاقبة دائما للمتقين. لكن ربنا سبحانه وتعالى يأتينا بالمصائب هذه لأجل نعود إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا أعطاك الله نعم ما يمكن أن يغيرها، لأنه على كل شيء قدير، ما ينتقم إلا من أعدائه. لكننا يا إخوان، نحن الذين نغير بالمعاصي. ربما رجل عالم لكن ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ربما رجل صالح في نفسه لكن ما ينصح إخوانه الآخرين ويترك الشر مستطير. ولذلك ينبغي لنا إخوان أن نحذر المعاصي، وأن نحب إخواننا المسلمين في كل مكان، ننصحهم. ولكن النصيحة والإرشاد إخوان تكون بالتي أحسن، ما تكون بالقوة. إذا رأيت واحدا من إخوانك الطيبين الحبيبين لكن الشيطان وقرناء السوء أغووه فيشرب الدخان، تأتي وتقول: أنت جاهل، أنت تضيع أموالك، أنت تضيع فلوسك، عيب عليك. لا يا أخي، هذا شيء يضرك، شيء يضر زوجتك، يضر أبنائك، يضر زملائك، يضر إخوانك، يضر أولادك، يضر مالك. حاول أنك تبتعد عنه ما دام أنه يضرك. حتى الشركة التي تنتج وتبيع مكتوب على البكت أنه مضر بصحتك، ولذلك لا يضرون فيه. لكن لو نظر في علبة العصير يقول مكوناتها انتهت مدتها، مكوناتها غير صحيحة، أنا معي سكر فيها سكر. ولذلك ينبغي يا إخوان أن الإنسان يكون عاقل ويحب إخوانه وينصحهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واعلم أن إخوانك المسلمين لهم عليك حق بالنصيحة والمودة والمحبة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الذكر هو اللوح المحفوظ. لكن هذه الأحاديث التي مرت، بعض من العلماء يقولون ليس فيها ذكر العلم، بعض من العلماء يقولون ليس فيها ذكر العلم. الآيات التي تقدمت كلها في العلم، لكن لا يمكن أن تكون الكتابة إلا بالعلم، لا تكون كتابة إلا بالعلم. هل يمكن في إنسان يكتب وليس عنده علم؟ لا، لا تكون كتابة إلا بعلم، لأن المكتوب لا بد أن يكون معلوما للكاتب.